بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 38 في سلسلة دروس السيرة النبوية. وصلنا إلى أول الحديث عن صلح الحديبية، وهو يأتي بعد حادثة بني قريظة أو غزو بني قريظة. صلح الحديبية كان في أواخر شهر ذي القعدة، من أواخر سنة 6 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سبب هذا الصلح أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلن في هذا الشهر في المسلمين أنه متوجه إلى مكة معتمرا، فتبعه جمع كبير من الأنصار والمهاجرين، بلغوا ما يقارب 1400 شخص، كلهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحرم المصطفى صلى الله عليه وسلم في الطريق، وساق معه الهدي ليأمن الناس جانبه، وليعلموا أنه ما خرج لحرب أحد، وإنما خرج زائرا البيت الحرام وقاصدا مناسك العمرة. وأرسل صلى الله عليه وسلم كعادته وهو عند ذي الحليفة متجه إلى مكة، أرسل عينا له من قبيل خزاعة اسمه بشر ابن سفيان، ليأتيه بأخبار المشركين من أهل مكة، هل علموا بالخبر أم لم يعلموا، وإن كانوا قد علموا ما هي ردة الفعل عندهم. أرسل هذا العين، العين معروف، كلمة العين في اللغة العربية يعني المخبر الذي يستطلع الأمور. ونحن كعادتنا أيها الإخوة سنستعرض أحداث هذا الصلح، وأحداثه فريدة وغريبة ولها دلالات عجيبة جدا، ثم نعود بعد ذلك بالشرح واستنباط المبادئ والأحكام. سار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن وصل إلى مكان اسمه غدير الأشطاط. في هذا المكان رجع إليه العين الذي كان قد أرسله بشر بن سفيان، وقال له إن قريشا قد علمت بالخبر، وإنها قد جمعت له يعني للنبي عليه الصلاة والسلام جموعا كثيفة، جمعوا له الأحابيش وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت الحرام ومانعوك من دخول مكة. هكذا جاءه بهذا الخبر. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أشيروا علي أيها الناس، ماذا ترون؟ فقال له أبو بكر: يا رسول الله، خرجت عامدا إلى هذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد، فتوجه إليه، فمن صدنا عن البيت قاتلنا، ومن تركنا مضينا لشأننا. أعجب المصطفى صلى الله عليه وسلم برأيه وقال: أمضوا على اسم الله يلا. ولكنه قال: من رجل فيكم يدلنا على طرق خلفية غير الطريق التي سيواجهنا منها المشركون الآتون من مكة؟ فخرج رجل من بني أسلم خبير بالطرق وقال أنا يا رسول الله، وأخذ يدله والمسلمين على طرق مستوعرة أخرى غير الطرق التي يظن المشركون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي منها، إلى أن وصلوا إلى مكان اسمه سنية المرار، وهو مكان يشرف على ساحة واسعة اسمها الحديبية. هنالك بركت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ الصحابة الذين من حولها، نعم يقولون حل حل، وهذه الكلمة اسم صوت تقال للناقة من أجل استنهاضها، فما تحركت الناقة قط. قال قائل منهم خلأت القصواء، يعني حرنت، خلأت القصواء. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء، وما ذلك لها بخلق أو بطبع، ولكن حبسها حابس الفيل. عندما جاء أبرهة راكبا الفيل يريد البيت الحرام، يريد هدم الكعبة المشرفة، برك الفيل ولم يعد يتحرك. نعم، فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم حبسها حابس الفيل في سرف رباني. نعم، وعندئذ قال المصطفى صلى الله عليه وسلم بصوت مرتفع والذي نفسي بيده لا يسألونني، يعني المشركون، خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياه، يعني أنا لا أريد لنفسي شيئا، فقط أريد إذا اشترطوا شرطا أن يعظموا حرمات الله. ثم استنهض الناقة فنهضت وتوجه بها وجه أخرى فسارت. وعندئذ نزل المصطفى صلى الله عليه وسلم بتلك الساحة، بساحة الحديبية، ونزل أصحابه 1400 كلهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك. بحثوا عن ماء، وجدوا حفيرة بسيطة فيها ماء قليل، سرعان ما انتهى الماء منها. 1400 شخص بحاجة للماء لكثير من الأمور، جاءوا يشكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نذكر أحاديث صحيحة. نعم، جاءوا يشكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظمأ. نعم، فانتزع المصطفى صلى الله عليه وسلم سهما من كنانته وأمرهم من يجعلوا هذا السهم في تلك الحفيرة، يعني يضعوا هكذا هكذا في تلك الحفيرة. نعم، ففعلوا ذلك. يقول الراوي فوالله ما زال تجيش لهم تلك الحفيرة بالريج، يعني نبع الماء منها وما زال ينبع حتى صدروا عنه، يعني حتى أخذوا كل حاجاتهم والماء ينبع. النبي عليه الصلاة والسلام معسكر هناك أو مقيم هناك. في تلك الفترة جاء رجل من المشركين اسمه بديل ابن ورقاء خزاعي، قبيلة خزاعة، ومعه نفر. فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني تركت قريشا بمختلف بطونها وقبائلها، نزلوا بماء الحديبية مكان قريب، ومعهم العوذ المطافيل، يعني معهم النوق الأمهات ومعها صغارها، لماذا؟ لأنها ذات ألبان، من أجل أن يبقوا المدة الطويلة ومعهم حاجاتهم وألبانهم التي هم بحاجة إليها، وهم صادوك ورادوك عن البيت. فقال له بديل حمله هذه الرسالة: قل لهم إن قريشا قد نهكتهم الحرب، أضعفتهم الحرب وأضرت به، فإن شاءوا يعني إذا وافقوني مادتهم مدة، يعني نعقد صلحا إلى مدة طويلة بدون حروب، نعقد عقد سلم ويخل بيني وبين الناس، فإن أظهر يعني إذا انتصرت في دعوتي التي بعثت بها، إن شاءوا أن يدخلوا فيما دخله الناس فعلوا في الإسلام، وإلا إذا لم يشاءوا فقد جموا يعني استراحوا على كل من القتال لهم ذلك، وإن هم رفضوا إلا القتال يعني أصروا على المقاتلة فوالله أو فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي، نعم، ولينفذن الله أمره. فقال له بديل: حسنا سأبلغهم هذا الكلام الذي تقول. المشركون معسكرون في مكان قريب، النبي عليه الصلاة والسلام في أدنى ماء من مياه الحديبية، يعني في أدنى هذه الساعة، والمشركون من الطرف الآخر مما يلي مكة. وعاد بديل بهذا الخبر إلى المشركين، فقام رجل اسمه عروة ابن مسعود يعرض على المشركين أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكلمه يناقشه في هذا الأمر الذي جاءهم به بديل بن ورقاء. قالوا يلا، نعم اذهب. فذهب عروة بن مسعود إلى أن وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلمه المصطفى بمثل ما كلم بديلا، يعني نفس الكلام. فقال له عروة: أرأيت إن استأصلت قومك، هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ يعني أنت تقول إن أبوا فلأقاتلنهم على أمره حتى تنفرد سالفتي، ما هذا؟ هل سمعت أن رجلا قبلك نعم اجتاح أهله وحاول أن يقضي عليهم؟ وإن تكن الأخرى، إذا أردت أن تعرف موقفنا نحن عندما تريد أن تواجهنا، فإني والله لا أرى وجوها، وإنما أرى أشوابا يعني أخلاطا من الناس يوشك أن يدعوك ويفروا. طبعا المسلمون يسمعون هذا الكلام وأبو بكر بينهم. فقال له أبو بكر رضي الله عنه: أمصص بضر اللات، أنحن نفر عنه وندع؟ طبعا الكلمة ربما تتعجبون من أن يقولها سيدنا أبو بكر، لكن البلاغة ما هي أيها الإخوة؟ وضع الكلام في مكانه، هذه هي البلاغة. أبلغ كلمة هذه، لأنه وضعها في مكانها. عروة بن مسعود جاء وقد امتلأ كيانه كبرا وغرورا وعتوا لا يصلح لكبره وكلامه هذا إلا هذا الجواب، عندما قال: وإن تكن الأخرى، يعني إذا أردت أن تعرف موقفنا نحن عندما نريد أن نواجهك، فأنا لا أرى وجوها وإنما أرى أشوابا يعني أخلاط من الناس يوشك أن يدعوك ويفروا. شيء طبيعي أن يقول له أبو بكر هذا الكلام: أمصص بزر اللات، اللات اسم صنم، أنحن نفر عنه وندعه؟ فالتفت قائلا: من هذا الذي يقول لي هذا الكلام؟ قالوا: هذا أبو بكر. قال: أما إنه لولا يد لك عندي لأجبتك. أنت إلك فضل علي بزمانه قبل الإسلام، مشان هيك ما راح أجاوبك. ثم جعل يكلم النبي عليه الصلاة والسلام وهو يمد يده مستهزئا إلى لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان سيدنا المغيرة بن شعبة واقفا على رسول الله حارسا وبيده السيف، فكان كلما مد عروة يده إلى لحية رسول الله ضربه بنعل السيف وقال له أرجع يدك عن رسول الله قبل أن لا تعود إليك، يعني قبل أن تقطع. فقال من هذا؟ قيل له هذا المغيرة بن شعبة، فقال أي غدر، وهل غسلت سوءتك إلا بالأمس؟ كلام عروة لمن؟ لمغيرة بن شعبة رضي الله عنه. طبعا سيدنا رسول الله قال له هذا الكلام الذي قاله لبديل، ثم إن عروة جعل ينظر إلى أصحاب رسول الله والتفاتهم إليه، يقول عروة عندما رجع إلى المشركين: ما تنخم محمد نخامة إلا ابتدروها يتباركون به، وما توضأ وضوءا إلا ابتدروا وضوءه يتباركون بوضوءه. الوضوء، شو الفرق بين الوضوء والوضوء؟ الوضوء مصدر، الوضوء الماء الذي يتقاطر من المتوضئ أثناء الوضوء. ولما رجع إلى قومه قال لهم: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمد. شيء غريب يعني. وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها، يعني نعمل صلح. طيب، اتفق المشركون مبدئيا على هذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرسلوا رجلا اسمه سهيل بن عمرو، يبدو أنه كان كاتبا، ممثلا عنهم ليكتب كتاب عهد وسلم بين المسلمين وبين المشركين. ولما أتى إلى رسول الله وجلس إليه قال لرسول الله: هاتي لنكتب كتابا بيننا وبينكم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب، وكان عليا رضي الله عنه، وأخذ يملي رسول الله وسيدنا علي يكتب. أول كلمة أملاها رسول الله عليه: بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل: الرحمن الرحيم لا نعلم ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لعلي: اكتب كما قالوا باسمك الله. طيب، الكلمة التي بعدها: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله مشركي قريش. قال سهيل: لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت. لا، ما يصير. قل: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله مشركي قريش. فقال عليه الصلاة والسلام: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني، لكن أمحوها. فرفض سيدنا علي أن يمحوها، قال: والله لا أمحوها. عظم عليه ذلك، كتب رسول الله يمحوها. فأخذ رسول الله القلم من يده وقال: أرني مكانها، وين هي؟ فأراه مكانها، فشطب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. نعم. ثم إن المصطفى صلى الله عليه وسلم أملى الكتاب الذي أملاه المصطفى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يقول: على أن تخلوا بيننا، يعني العهد بيننا وبينكم 10 سنوات، على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف فيه. فقال سهيل: لا تتحدث العرب أننا أخذنا ضغطة، ترجعون هذا العام وفي العام القابل تأتون وتطوفون بالبيت وليس معكم من الأسلحة إلا السيوف في قرابها 3 أيام ثم ترجعون. طيب النبي عليه الصلاة والسلام قبل هذا الشرط واستكتب عليا رضي الله عنه هذا الكلام. ثم قال سهيل وشرط ثاني اكتبه، وعلى أن لا يأتيك يا محمد منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. إذا جاءك إلى المدينة رجل منا ولو كان على دينك ينبغي أن ترده إلينا، أما إذا جاءنا من عندكم رجل فنحن لا نلتزم بإعادته إليكم. نعم. المسلمون استعظموا هذا الكلام والتفت بعضهم إلى بعض وقالوا لرسول الله: يا رسول الله أنكتب هذا الكلام؟ مصير؟ قال: نعم. النبي عليه الصلاة والسلام: إنه من ذهب منا إليهم فلا رده الله، من ذهب منا إليهم فلا رده الله، ومن جاءنا منهم فتجعل الله له فرجا ومخرجا. طيب كتب سيدنا علي هذا الكلام الذي أملاه عليه. ماذا تلاحظون في بنود هذا الصلح أيها الإخوة؟ طبعا الظاهر أن هذا الصلح كله لمصلحة المشركين، ما في بند، يعني أكاد نقول ما في بند لمصلحة المسلمين سوى أنه هذا الصلح لعشر سنوات، صلح لعشر سنوات، لا إسلام لا إغلال لا حرب لا خيانة كذا. نعم. أما البنود والشروط فكلها لمصلحة المشركين بحسب الظاهر، بحسب الظاهر. سيدنا عمر يقول عن نفسه إن هذا الأمر أهمه جدا جدا، وجاء إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. قال: طيب ألست على حق وأعداؤنا على باطل؟ قال: نعم. قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال: بلى. قال: فلماذا نعطي الدنية في ديننا؟ ليش هالشروطين اللي كلها لمصلحتهم؟ لاحظوا، لاحظوا هذا الصلح العجيب، من أين تأتي بنوده؟ قال: يا عمر إني رسول الله لا أعصيك وهو ناصري، المسألة مو من عندي، لا أعصي أوامر الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر وهو ناصري. يعني ما شفي غليل سيدنا عمر. يقول: فذهبت إلى أبي بكر، نفس الكلام اللي يعلمين لسيدنا أبو بكر: يا أبو بكر أليس محمد رسول الله حقا؟ قال: طيب أليس هو على حق والمشركون على باطل؟ قال: طيب أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ بلى. قال: فلماذا نعطي الدنية في ديننا؟ قال: يا عمر إنه رسول الله لا يعصي ربه والله ناصره. سكت، انتهى الإشكال. ولكن سرعان ما نزلت سورة الفتح كاملة أثناء عودة المسلمين إلى المدينة المنورة، فاستدعى رسول الله عمر وتلا عليه سورة الفتح. عندئذ انفرجت أساريره، قال: أفتح هو يا رسول الله؟ قال: نعم. يعني مقدمة فتح. ودعا، طبعا ما عاد في دخول إلى مكة وهم محرمون، حوصروا. أعلن رسول الله في أصحابه أن ينحروا بدنهم ثم يحلقوا، وجم القوم محزونين فرحانين لن يدخلوا، كانوا مكة بعد مرور 6 سنوات. لما وجدوا هذا الكلام معنى ذلك أن اليأس قد طاف بهم وأنهم سيعودون إلى المدينة، وجموا ولم يتحركوا ولم يفعلوا ما أمرهم به رسول الله. دخل المصطفى صلى الله عليه وسلم خباءه وكانت معه أم سلمة، فأخبرها رسول الله بما بالأمر، وأحزنه ذلك أنه دعا القوم إلى أن ينحروا بدنهم وأن يحلقوا ما فعلوا. فقالت له زوجه: أتحب يا رسول الله أن يفعلوا ذلك؟ قال نعم. قال اخرج لا تقل شيئا، انحر بدنك وادع حالقك يحلق رأسك وانظر كيف يفعلون ما تفعل. خرج المصطفى صلى الله عليه وسلم وفعل ما أشارت عليه به من زوجته أم سلمة لما رأى القوم الجد في أمر رسول الله، وأنه بدأ فنحر بدنه وحلق رأسه، قاموا هم أيضا ينحرون بدنهم ويحلق الواحد منهم رأس الآخر، والهم يكاد يخنقهم لأنهم عائدون دون أن يدخلوا إلى مكة. في هذه الحالة جاءت نسوة مؤمنات هاربات من مكة. طيب العقد شو بيقول؟ أن كل من جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة ولو كان مسلما يجب على رسول الله أن يعيده إليهم. مقتضى هذا البند أن يعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء النسوة إلى مكة، هذا مقتضى العقد. لكن الله أنزل آية شاء الباري عز وجل أن يستثني من هذا المند النساء، الرجال لا مانع لكن النساء لا. نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. وعندئذ أبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيدهن إلى مكة، وتلا على سهيل بن عمر هذه الآية التي نزلت، فخنس سهيل بن عمر آنذاك. سهيل بن عمر بعد ذلك أسلم، لكن آنذاك كان مشركا. وأرسل رسول الله سرا في تلك الأثناء عثمان بن عفان إلى مكة، وأمره أن يدخل بيوتات للمسلمين ضعاف لم يتمكنوا من الهجرة، أمره أن يدخل إلى هذه الأسر ويبشرها بالفتح القريب، وفعل ذلك سيدنا عثمان. وتلبست عودته، تأخرت عودته، فشاع وذاع بين المسلمين في الحديبية أن عثمان قتل، فجمع رسول الله أصحابه وطلب منهم أن يبايعوه على الموت إذا تبين أن عثمان فعلا قد قتل. هذه البيعة التي كانت تحت الشجرة وأشار إليها بيان الله سبحانه وتعالى، بايعهم الواحد تلو الآخر على هذا. ولما بايعهم جميعا أمسك المصطفى صلى الله عليه وسلم يده هكذا وقال: وهذه عن عثمان. نعم. ثم تبين أن عثمان بخير ورجع ولم يكن هنالك أي إشكال. هذه خلاصة الصلح الذي جرى في يوم الحديبية وفي مكان الحديبية. باختصار ذكرنا أسباب هذا الصلح وأسبابه، والآن سنعود إلى هذا الصلح لنتبين المبادئ والأحكام والعظات التي تنبثق من هذه الأحداث. لكن قبل ذلك وأهم من ذلك أن نتبين ما ينبغي أن نراه ونقرأه بين السطور من دلائل نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الصلح. أيها الإخوة، أنا تحدثت عن دلائل كثيرة، كل واحد منها ينطق بنبوة رسول الله نطقا بليغا صريحا واضحا، لكن دعوني أقول لكم لم أجد بين هذه الأدلة دليلا أوضح ولا أقوى ولا أبين ولا أكثر طردا لشبهات من موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم صلح الحديبية. أحداث هذا الصلح كما لاحظتم هل هي من شأنها أن تنبثق عن عبقرية مفكر ذكي؟ عبقرية العبقري تعارض منهج هذا الصلح من أوله إلى آخره، أليس كذلك؟ هل كانت أحداث هذا الصلح بهذا الشكل الذي سمعناه الآن نتيجة سياسي انبثقت من سياسي ماهر؟ أي سياسي ماهر لا يمكن أن يقبل بهذا الذي تم، ولا يمكن أن تملي عليه سياسته إلى نقيض هذا الذي تم، أليس كذلك؟ هل انبثقت أحداث هذا الصلح من اعتزاز المسلمين بقوتهم وبمكانتهم؟ وهل انبثقت أحداث هذا الصلح من استنادهم إلى القوة التي تأتيهم من عند الله عز وجل؟ كمان هذا لا، لأن سيدنا عمر كان واحد من يعتز بنصر الله وبتأييد الله وبالقوة التي أعطاهم الله عز وجل إياها. وها أنتم رأيتم كيف أن سيدنا عمر هاج وماج ولم يكن يقبل شعوره بهذا الذي جرى. إذن أحداث هذا الصلح بالشكل الذي تمت، هل يمكن أن نتصور أنها انبثقت من فكر مفكر، من بشرية بشر حتى ولو كان محمدا صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. إذن أحداث هذا الصلح بهذا الشكل الذي تم والذي رأيناه من أين جاءت؟ تنزلت وحيا من علياء الربوبية إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وحتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدا أخذ يناقشه، يعني يستبين منه مبررات هذا الصلح بهذا الشكل، ربما لا يحير جوابا، يقول أنا هكذا أمرت، هكذا أمرت وأنا مكلف بأن أنفذ أمر الله. وفعلا قالها. لمن قال ذلك؟ لسيدنا عمر رضي الله عنه. فعلا يعني كأنما أحرج المصطفى صلى الله عليه وسلم، ألست نبيا؟ بلى. طيب ألست على حق وهؤلاء على باطل؟ بلى. طيب أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ بلى. طيب لماذا نلقي الدنيا في ديننا؟ شو كان جواب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ ما في شيء يقنعه بشريا، ما في شيء يقنع سيدنا عمر فكريا سياسيا عبقريا. كل ما أجابه به قال أنا رسول الله وهو ناصري، لا أعصي، لا أعصي، هكذا أمرت، هكذا طلب مني، لا أعصي وهو ناصري. الحكمة الخفية التي لا يمكن أن تخطر في بال أحد ولا يمكن أن تثمرها عبقرية عبقري ولا يمكن أن تثمرها سياسة سياسي، الحكمة تجلت فيما بعد. فيما بعد ما هي الحكمة؟ أن الله شاء أن تفتح مكة فتح مرحمة وسلم، لا فتح ملحمة وقتال، هكذا شاء الباري عز وجل. طيب لكي تفتح مكة فتح مرحمة وصلح لا فتح ملحمة وقتال، شاء الباري عز وجل أن تكون هنالك مقدمة بين يدي هذا الفتح، مقدمة عشان تهيئ لها الفتح اللي بهذا الشكل. ما هو هذه أو ما هي هذه المقدمة؟ هذا الصلح الذي تم بهذا الشكل. طيب هذا الصلح الذي تم بهذا الشكل مقدمة لفتح مرحمة وسلم، طيب من شأن من أن يخطط لمثل هذا؟ لا الرسول ولا أي أحد من أصحابه لا يملكون ذلك، وإنما هو شأنه، لأنه من الذي قرر الفتح الباري سبحانه وتعالى. من الذي قضى بأن مكة ستفتح؟ الباري عز وجل. ما في خطة بذهن سيدنا رسول الله في هذا؟ نعم. طيب الباري قرر فتح مكة ولا يريد أن تفتح مكة فتحا يسيل الدماء في سكك مكة بسببها، بلد الأمن والأمان. نعم. طيب شاء أن يكون ذلك الفتح كما تم، كما تعرفون وسنذكر هذا الفتح. طيب بناء على ذلك شاء الله عز وجل أن يتم هذا الأمر. وقد رأى عمر بن الخطاب والصحابة كلهم ثمرات هذا الفتح بعد ذلك. دعوكم من سورة الفتح التي نزلت وهي تبشر بالفتح الأكبر بين يدي الفتح الأصغر، وهو فتح وهو صلح الحديبية، فجعل من دون ذلك فتحا قريبا قبل ذلك الفتح. لكن تعالوا انظروا النتائج. يقول علماء السيرة إن المسلمين الذين دخلوا ما بين صلح الحديبية وفتح مكة إلى الإسلام كانوا يساوون عدد المسلمين الموجودين إلى ذلك اليوم، إلى يوم صلح الحديبية. كم كان عدد المسلمين في المدينة وغيرها أطرافها إلى صلح الحديبية؟ المسلمون الذين دخلوا في السنتين أقل من 3 سنوات إلى صلح إلى فتح مكة كانوا يساوون هذا العدد وأكثر. في هاتين السنتين أصبح المسلمون يتمكنون من أن يحاوروا ويناقشوا، والمشركون بدأوا يفكرون ويتحدثون ويعودون إلى هوياتهم. دخل الإسلام في هذه الفترة، دخل خالد بن الوليد في هذه الفترة، دخل عمرو بن العاص الإسلام، كثير من صناديد الشرك دخلوا في هذه الفترة الإسلام. يقول سيدنا عمر: يا أيها الناس اتهموا أنفسكم فإني ما زلت أستغفر الله وأستغفره مما قلته لرسول الله يوم صلح الحديبية، ولقد رأيتني وإن ولو استطعت أن أرد أمر رسول الله لرددته. ليش؟ لأن البشرية هي اللي عم تملي عليه، وفي تلك الفترة البشرية كانت لا شغل لها، لا رسول الله ولا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. البشرية ليست هي التي تقرر وليست هي التي تخطط، وإنما هو وحي الله سبحانه وتعالى يأخذ رسوله إلى حيث قضى الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر يجعلني أمام برهان لا يعلوه برهان على أن محمدا صلى الله عليه وسلم الرسول. لا عبقرية يعني عم تخطط، ولا سياسة دقيقة هي التي تخطط، ولا دهاء ولا شيء، وإنما هو وحي الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك يأتي دور الحديث عن أحكام هامة جدا جدا تؤخذ من صلح الحديبية، وسنعود إليها إن شاء الله في درس قادم. ونختم درسنا كالعادة بدعاء نأمل جميعا من الله أن يستجيب. اللهم لك الحمد على كل حال، ونعوذ بك اللهم من حال أهل النار. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى. اللهم إنا نعلم أن ما عبدناك حق عبادتك، نعلم أننا ما ذكرناك حق ذكرك، ما شكرناك حق شكرك، ولكنك ربنا الغني عنا ونحن عبادك الفقراء إليك. فنسألك اللهم بإغناك عنا، ونسألك اللهم بافتقارنا إليك، ونسألك بأنك ولينا لا ولي لنا سواك، ونسألك اللهم بتوحيدنا لك وبإيماننا بك وبحسن ظننا بك ألا تردنا الساعة عن بابك خائبين يا رب العالمين. بسطنا أكف الرجاء إلى سماء رحمتك، وأنت أرحم الراحمين، أنت أرحم الراحمين، أنت أرحم الراحمين. اقبلنا عندك يا ذا الجلال والإكرام، اقبلنا اللهم عندك يا ذا الجلال والإكرام، اجعلنا عندك من المغفورين من المرحومين.
اصفح عنا صفحك الجميل يا رب العالمين، ارحمنا وارحم أزواجنا وذرياتنا وأهلينا يا أكرم الأكرمين، وارحم هذه الأمة، أصلح يا رب أمة سيدنا محمد، ارحم يا رب أمة سيدنا محمد، أصلح اللهم أمة سيدنا محمد، انصر اللهم أمة سيدنا محمد، فرج اللهم عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرجا قريبا يا رب العالمين. اجعل اللهم هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر بلاد المسلمين يا رب. من أراد الإسلام والمسلمين بخير وفقه اللهم إلى كل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بشر فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر، عاجلا غير آجل يا رب العالمين. يا رب انصرنا على أنفسنا حتى تنصرنا على أعدائنا، يا رب انصر قادة المسلمين على أنفسهم حتى تنصرهم على أعدائهم، يا رب انصر قادة المسلمين أينما كانوا على أنفسهم حتى تنصرهم على أعدائهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم في هذه الساعة المباركة في هذه الليلة الغراء بجاه رسولك محمد صلى الله عليه وسلم الذي أمرتنا بالإكثار من الصلاة عليه في هذه الليلة أن تعطي كل واحد منا في هذه الساعة سؤلة بما يرضيك يا رب العالمين. أعطنا في هذه الساعة سؤلنا يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. نسألك اللهم بحسن ظننا بك، نسألك اللهم بذل عبوديتنا لك أن تستجيب دعانا. أنت ربنا القائل قل كل يعمل على شاكلته، شاكلتك الرحمة، شاكلتك المغفرة، شاكلتك الصفح. اصفح اللهم عنا، اغفر لنا ذنوبنا، استر لنا عيوبنا، أصلح لنا أحوالنا، عافنا في أبداننا، عافنا اللهم في أزواجنا، عافنا اللهم في ذرياتنا. وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين 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 والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.